عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المتن رحمه الله: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة ويصلي الباقية كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا.
أحسن الله إليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو درسنا 36 من دروس شرح متن أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازلنا أحبتي في الله في باب صفة الصلاة، وانتهى بنا الكلام في درسنا الماضي أحبتي في الله عند حديث المؤلف عن جلسة التشهد، وبينا المسائل التي ذكرها رحمه الله في صفة التشهد وما يقال فيه. ثم انتقل أحبتي في الله أحسن الله إليكم إلى ما بعد جلسة التشهد أو التشهد الأوسط، فقال رحمه الله: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة. بيّن المؤلف هنا أحبتي في الله أن المصلي إذا فرغ من التشهد الأوسط فإنه ينهض بالتكبير، ينهض مكبرا. وقال رحمه الله: في مغرب ورباعية، أي في صلاة المغرب وهي التي فيها تشهد أوسط، وفي الصلوات الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، فيعني ذلك ما عدا الفجر، فإن الفجر فيها تشهد واحد، فإن الفجر لا تشهد أوسط فيها بل فيها تشهد واحد. إذن إذا فرغ المصلي، يقول لك المؤلف، من التشهد فإنه ينهض في صلاة المغرب إلى الثالثة وفي الرباعية إلى الثالثة، ونهوضه هذا يكون بالتكبير. والدليل أحبتي في الله على التكبير عند النهوض هو حديث أبي هريرة المتقدم، حديث أبي هريرة المتقدم في ذكر التكبيرات ومواضعها المتفق عليه، الذي قال فيه، وسأقتصر على ذكر الشاهد منه، الذي قال فيه وسأقتصر على ذكر الشاهد منه قال: ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال: ويكبر حين يقوم، وهو يصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. إذن هذا دليل ما ذكره المؤلف يا كرام من قوله: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا. وقلت قال مغرب ورباعية، وهي الصلوات التي فيها تشهد أوسط. ثم قال رحمه الله: ويصلي الباقي، أي بعد أن ينهض مكبرا يصلي ما تبقى من ركعات، وهي ثالثة المغرب والثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء. قال: ويصلي الباقي كذلك. معنى قوله كذلك أيها الأحبة الكرام اسم إشارة، يعني يشير إلى الكيفية التي صلى بها الركعة الأولى والثانية، الكيفية التي صلى بها الركعة الأولى والثانية. ولا تنسى أيها الحبيب ما نبهنا عليه عندما يقوم إلى الثانية أنه ثمة أشياء لا يصنعها، منها تكبيرة الإحرام ومنها النية. فيأتي تذكرون لما قال في الدرس الماضي فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعود، هذا يقالها هنا أيضا. فيصلي الركعات المتبقية عليه كما صلى الركعة الثانية، كما صلى الركعة الثانية، وهذا معنى قوله ويصلي الباقي كذلك، أي كذلك الذي صلاه. لكنه نبه على أمر أحبتي في الله، وهو قوله سرا سرا مقتصرا على الفاتحة. فالذي يقرأه المصلي في الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العصر، من الظهر والعصر والعشاء، يقرأ الفاتحة سرا، يقرأ الفاتحة سرا. والدليل على ما ذكره المؤلف من أنه يسر مقتصرا على الفاتحة أحبتي في الله الأحاديث المتقدمة التي ذكرناها في مواضع الجهر، الأحاديث التي ذكرناها عند حديثنا عن جهر الإمام. وكذلك أحبتي في الله دليل القراءة سرا النقل المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام جيلا بعد جيل، النقل المتواتر عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه جيلا بعد جيل. هذا النقل المتواتر ذكره جمع من الأئمة كابن حزم والنووي وابن قدامة، كابن حزم والنووي وابن قدامة. هذا النقل أيها الأحبة الكرام المتواتر يدل على أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يسر في أو بالقراءة في الركعة الثالثة والرابعة، ولم أظفر بحديث، أعني حديث ينصص على ذلك، يعني حديث فيه وصف وذكر للإسرار، وإنما يذكر الفقهاء أيها الحب الكرام أن إسراره نقل متواتر عنه، وهذا أقوى وأعلى من ظفرنا بحديث بعينه، من ظفرنا من أن نظفر بحديث بعينه أحبتي في الله. نعم. وهذا ما ذكره المؤلف، هذا الدليل عليه. إذن يقرأ المصلي أيها الأحبة الكرام في الركعة الثالثة، الركعات المتبقية يا طلبة العلم، يقتصر على ذكر الفاتحة ويسر بها، فلا يقرأ غير الفاتحة، وكذلك لا يجهر لما ذكرته لكم من النقل المتواتر عنه صلوات ربي وسلامه عليه، من النقل المتواتر عنه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم انتقل أحبتي في الله إلى الحديث عن جلسة التورك، ثم انتقل أحبتي في الله إلى الحديث عن جلسة التورك، فقال رحمه الله تعالى: ثم يجلس متوركا. سبق أحبتي في الله، فاتني أن أقول ها هنا والحمد لله لم نغادر هذا الموضع، الدليل على قوله مقتصرا على الفاتحة، الدليل على قوله مقتصرا على الفاتحة حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة، فضلا عن النقل المتواتر الذي أشرت إليه، لكن حديث الاقتصار على الفاتحة، دليل الاقتصار على الفاتحة حديث أبي قتادة يا طالب العلم الذي تقدم ذكره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى. والشاهد ها هنا يا كرام، يقول أبو قتادة والحديث في المتفق عليه قال: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. إذن هذا الحديث حديث أبي قتادة أيها الأحبة الكرام في المتفق عليه، قال: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا فيه دليل على ما ذكره المؤلف من الاقتصار على الفاتحة، فضلا كما قلت لكم عن النقل المتواتر عنه في مسألة الإسرار، وفضلا عن الأدلة التي تقدم ذكرها عند الحديث عن ما يجهر به في صلاته يا كرام. نعم، قال رحمه الله: ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول: أما التورك أحبتي في الله، فسبق أن ذكرنا أن المصلي عند الحنابلة في التشهد الأول يفترش، يجلس مفترشا، وبينا هيئة الافتراش. أما التورك فهو أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى مخرجا رجله أيها الأحبة الكرام من تحته عن يمينه جالسا على مقعدته، جالسا على مقعدته. لذلك سمي تورك من الورك، أن يجلس على وركه. نعم أحبتي في الله، هذه جلسة التورك، هذه هي جلسة التورك. يخرج قدمه اليسرى وينصب اليمنى كما نصبها في الافتراش، واليسرى لا يفترشها وإنما يخرجها أيها الأحبة الكرام من عن يمينه. وللافتراش هيئات، وللتورك هيئات صور أخرى غير هذه الصورة، كإخراج رجليه من تحته عن يمينه، وجعل إليتيه على الأرض. وأيضا له صورة أيها الأحبة الكرام أن يضع رجله اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى جالسا على إليتيه. هذه صورة التورك. ودليل جلسة التورك ها هنا أحبتي في الله في الركعة الأخيرة من الصلوات الثلاثية والرباعية، التورك يكون في مغرب ورباعية. الدليل حديث أبي حميد في صحيح البخاري، الدليل حديث أبي حميد في صحيح البخاري، وقد قال فيه واصفا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، أي اليمنى، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا أحبتي في الله دليل هذه الجلسة، جلسة التورك ها هنا، جلسة التورك ها هنا. ثم بين المؤلف أحبتي في الله ما يقال في جلسة التورك في التشهد الأخير، فبين أن المصلي يأتي بالتشهد الأول، أي بصيغة التشهد الأول التي قالها، فيتشهد ها هنا التشهد الثاني أيها الأحبة الكرام، أو التشهد الأخير، تماما كما صنع في التشهد الأول، تماما كما صنع في التشهد الأول. واختار الحنابلة كما تقدم تشهد ابن مسعود، أي نسميه تشهد ابن مسعود، أي الذي رواه ابن مسعود في المتفق عليه: التحيات لله والصلوات والطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يصنعه في التشهد الأخير كما صنع في التشهد الأول. وتذكر معي أنه في التشهد الأول لا يصنع شيئا بعد التشهد، فلا صلاة إبراهيمية في التشهد الأول عند الحنابلة أيها الأحبة الكرام. هنا في التشهد الأخير قال ثم يقول، إذن يوجد عندنا شيء بعد التشهد، بعد أن يأتي بصيغة التحيات التشهد، قال يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الذكر أيها الأحبة الكرام والدعاء هو ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية التي يأتي بها المصلي في التشهد الأخير عند الحنابلة، في التشهد الأخير بعد التحيات، بعد التحيات. ودليل هذا هذه الصلاة أيها الأحبة الكرام حديث كعب بن عجرة، دليل الصلاة الإبراهيمية بهذه الصيغة التي ذكرها المؤلف: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة أيها الأحبة الكرام التي اختارها المؤلف هنا من صيغ الصلوات الإبراهيمية، من صيغ الصلوات الإبراهيمية. نعم. ودليلها، دليل هذه الصيغة حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم. هذه الصيغة بحروفها التي ذكرها المؤلف خرجها مسلم في صحيحه من حديث كعب بن عجرة، من حديث كعب بن عجرة. وفي صحيح مسلم رواية أخرى لها أنبه عليها، وهي في صحيح مسلم رواية أخرى أنبه عليها، وهي أن المصلي يقول: اللهم بارك على محمد، بدل أن يقول وبارك على محمد، اللهم بارك على محمد، فيقول هكذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أيضا جاءت من حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم. ثم أيها الأحبة الكرام بيّن ماذا يصنع المصلي بعد فراغه من الصلاة، صلاة الإبراهيمية يعني. قال رحمه الله: وسن أن يتعوذ، أي يسن للمصلي ولا يجب عنده أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أما هذه الجمل الأربعة أيها الأحبة الكرام التي يسن التعوذ منها، أما هذه الجمل الأربعة التي يسن التعوذ بالله منها: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فقد جاءت في حديث أبي هريرة المتفق عليه. دليلها حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تعوذ أحدكم فليستعذ بالله من أربع، إذا تعوذ أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، الحديث، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. إذن هذه الجمل الأربعة التي ذكرها المؤلف دليلها حديث أبي هريرة في المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: إذا تعوذ أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. الحديث. قال رحمه الله: ذاكرا تعوذا خامسا، وهو أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. يسن للمصلي بعد فراغه من الصلاة الإبراهيمية وإتيانه بالتعوذ من هذه الأربع الواردة أيها الأحبة الكرام عند المؤلف ودليل حديث أبي هريرة، يسن له أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. والمأثم الإثم أيها الأحبة الكرام، فأنت تستعيذ بالله من الذنب ومكان الذنب، تستعيذ بالله من الذنب ومكانه. الإثم الذنب، والمأثم مكان الذنب. فأنت حينما تقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم، أي من الذنب ومن مكانه محله. أما المغرم أيها الأحبة الكرام، فقال العلماء: هو الشر الدائم والعذاب. وبعضهم قال الدين، بعضهم قال الدين. ودليل هذه الجملة التي تسن على كلام المؤلف: يسن لك أن تستعيذ بالله من المأثم والمغرم، دليل حديث عائشة في صحيح البخاري، دليل عائشة أو حديث عائشة في صحيح البخاري، قالت: أمكم كان صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول، يدعو في الصلاة ويقول، يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ولعل أكثرنا أيها الأحبة الكرام يحرص على الجمل الأربع ونقصر، أو لعل بعضنا يقصر في هذه، والله المستعان. على أي حال، ها هو المؤلف يذكرها لك أيها الحبيب، وها هو دليلها في صحيح البخاري من حديث أمك عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. نعم. ثم انتقل المؤلف أيها الأحبة الكرام فقال: وتبطل بدعاء أمر الدنيا. المؤلف هنا أيها الأحبة الكرام يقرر أمرا، وهو أن المصلي إذا دعا بدعاء مختص بالدنيا، أي يطلب طلبا دنيويا محضا، كأن يقول: اللهم ارزقني بيتا أو سيارة أو غير ذلك من متاع الدنيا، فإن الصلاة تبطل. أولا أحبتي في الله، يشعر قوله وتبطل بدعاء بأمر الدنيا أن الدعاء هنا مسنون، أن الدعاء هنا دعاء طلب الأمور الأخروية مسنون. وذلك أحبتي في الله لحديث ابن مسعود، وذلك لحديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. حديث ابن مسعود في صحيح البخاري ومسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. إذن نقول يشعر كلام المؤلف بأن الدعاء مسنون ها هنا، لكن تبطل الصلاة إذا ما دعا بأمر دنيوي، إذا ما دعا بأمر دنيوي. والدليل على ما ذكره المؤلف أيها الأحبة الكرام، والدليل على بطلان الصلاة بدعاء دنيوي، ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أنهم كانوا يستحبون الدعاء في الفريضة بما في القرآن فقط، يستحبون الدعاء في الفريضة بما في القرآن فقط، فيقتصرون على أدعية القرآن، وأيضا عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال لا يجوز أن يدعو في الصلاة بشيء من أمر الدنيا. لاحظوا هذا كلام محمد بن سيرين. وأيضا من أدلتهم أيها الأحبة الكرام على بطلان صلاة من دعا بأمر دنيوي أن الدعاء بأمر الدنيا يشبه كلام الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أقول من أدلة الحنابلة على بطلان الدعاء بأمر بطلان الصلاة بدعاء أمر الدنيا أو بدعاء دنيوي أن الدعاء إذا كان طلبا لحوائج ومصالح دنيوية فإنه يشبه كلام الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وقراءة القرآن. هذه هي الأدلة على ما ذكره المؤلف من قوله وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. ثم يقول المؤلف ثم يقول أي بعد أن يفرغ من الدعاء أيها الأحبة الكرام ينتقل المؤلف إلى السلام إلى التسليم، ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره، وقصد ثم لإفادة الترتيب، فالبدء باليمين ثم اليسار، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا أو مرتبا أي لا يقدم شيئا من جمل السلام، لا يقول مثلا رحمة الله عليكم والسلام، لا يقول ذلك، وإنما يرتب جمل السلام معرفا. قال المؤلف مرتبا أو مرتبا ومعرفا أو معرفا، يعني لا يجرد الجمل من أل، فلا يقول سلام عليكم ورحمة الله، لا يقول سلام عليكم ورحمة الله، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله، وجوبا أي يجب عليه أيها الأحبة الكرام أن يقول هذا السلام بهذا الترتيب وبأل التعريف، بالترتيب وأل التعريف، عن يمينه وعن يساره، عن يمينه وعن يساره. والدليل على ما ذكره المؤلف أيها الأحبة الكرام من السلام حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره، كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، رواه الخمسة، رواه الخمسة. هذا دليل أحبتي في الله السلام، ونقفها هنا، وبذلك يكون المؤلف قد فرغ من صفة الصلاة، ثم سينتقل في باب صفة الصلاة إلى الحديث عن صلاة المرأة وكيفية أو بعض المكروهات في الصلاة وكيفية تنبيه الإمام. هذه مسائل تتعلق بصفة الصلاة أيها الأحبة الكرام، نأتي عليها غدا بحول الواحد الأحد، سائلين الله جل في علاه العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.